نفسها مالينا وإحنا لها في الهمة والإصرار والأحلام بيدينا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والشريك والمشاكل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. أرى كل مدح للنبي مقصرا، وإن سطرت كل البرية أسطرا، فما أحد يحصي فضائل أحمدا، وإن بالغ المثني عليه أكثرا. إذ الله أثنى بالذي هو أهله، كفاه بذا فضلا من الله أكبرا. وفي سورة الأحزاب صلى بنفسه عليه، فما مقدار ما يمدح الورى. اللهم صل وسلم وازد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، بياكم وجعل جنة مثوانا ومثواكم. بداية أشهد الله عز وجل في عليائه أن أحبكم في الله، وأقول لكم بلسان قلبي والله شهيد على ما أقول، رفاق الدرب ما زلتم بقلب القلب أحبابا، وإن غبتم وإن غبنا فإن الحب ما غاب، فتقوى الله تجمعنا وحب الله قد طاب، رضا الله غايتنا وللفردوس طلابا. اللهم خذ بنواصينا إليك ودلنا عليك، اللهم ارزقنا الصدق والتوفيق والسداد والإخلاص والقبول، إنك على ما تشاء قدير، وإنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. أحبابنا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة وخاصة وهامة من برنامجكم مع الشباب، حلقة تحت عنوان ولا يزالون مختلفين. الله تبارك وتعالى خلق الخلق وباين في عقولهم وأفكارهم وطوائعهم، فالاختلاف سنة كونية كما أخبر الله تبارك وتعالى، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولكن الناظر في واقع الأمة في هذا الزمان المعاصر يرى واقعا مؤلما يندى له الجبين، يرى تفرق، تحزب، تتبع الهفوات والعثرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اختلاف على الأحكام، اختلاف على العلماء، إلا من رحم ربك، ولا حول ولا قوة. بقينا نكفر بعض، بقينا نفسق بعض، بقينا مجرد بس ما نختلف في أمر بسيط كل واحد يتهم الآخر بالتعصب والحزبية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الاختلاف وإن كان سنة كونية، إلا أننا مأمورون شرعا بالوحدة والاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فنحن مأمورون بالوحدة والاعتصام، والاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى. انظر إلى أحد أصدقاء وجلساء الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي الذي كان كالشمس للدنيا والعافية للأبدان. يقول أحد أصدقائه وأحد جلساء، يقول نظرت الشافعي يوما ما فاختلفنا في مسألة ما ثم افترقنا، فذهب إليه الشافعي فقال لهذا لصديقه أفلا ترضى أن نكون أحبة وإن اختلفنا، أفلا نكون أحبة وإن اختلفنا. لا ينبغي لنا أن نتبع القاعدة الشيطانية التي يتبعها الكثير في هذا الزمان، إن لم تكن معي فأنت ضدي، أنت لو مش معايا مش مؤيد لرأيي أنت كده خلاص ضدي. لا، احنا عاوزين نقول إن رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير الخطأ يحتمل الصواب. عاوزين نتبع هذه القاعدة في حياتنا اليومية. الاختلاف سنة كونية. تخيل الصحابة اللي هم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، اللي هم أحسن مني ومنك ومننا كلنا، للصحابة اختلفوا، سيدنا عمر سيدنا أبو بكر، يعني أفضل رجلين بعد الأنبياء والمرسلين، صديق الأمة أبو بكر، سيدنا عمر الخطاب الفاروق الأواب. سيدنا أبو بكر كان يمثل الرفق والرحمة واللين، سيدنا عمر كان يمثل القوة والشدة، ولكن في الحق. دي مش ذم سيدنا عمر، سيدنا عمر كان يمثل القوة والشدة ولكن في الحق. في أسرى بدر، القصة المعروفة المشهورة التي ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسيره، والبيت الذي ليس فيه تفسير ابن كثير بيت فقير. نزل قول الله تبارك وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم إلى آخر الآيات. لما النبي صلى الله عليه وسلم احتار في أمر أسرى بدر فاستشار أصحابه وأمرهم شورى بينهم، هذا مطلوب. شوف النبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، بيعلم الصحابة الشورى وأمرهم شورى بينهم. فاستشار الصحابة ماذا يفعل معهم، إن الله أمكنكم منهم، ماذا نفعل معهم؟ سيدنا عمر قام اضرب أعناقهم يا رسول الله، موتهم، اقطع رقبتهم يا رسول الله، فصمت عليه الصلاة والسلام. فلما كان الغد استشار أصحابه، إن الله قد أمكنكم منهم فماذا ترون؟ فقام سيدنا عمر قال اضرب أعناقهم يا رسول الله، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. في اليوم الثالث إن الله أمكنكم منهم، فسيدنا أبو بكر قام، سيدنا أبو بكر الذي كان يمثل الرفق والرحمة، وأيضا سيدنا عمر كان عنده رفق ورحمة ولكن كان قويا شديدا في الحق رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين. فقام صديق الأمة أبو بكر قال يا رسول الله نرى أن تأخذ منهم الفداء، الفدية نطلق سراحا ونأخذ منهم الفداء. فسري عنه صلوات ربي وسلامه عليه، ونزل قول الله تبارك وتعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فتخيل أهم الصحابة اللي هم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين اختلفوا. طب بنقول الاختلاف سنة كونية. تخيل الملائكة، طب الملائكة اللي هم أعظم الخلق اللي هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ليل نهار يعبدون الله تبارك، لا يعصون الله، ما فيش معصية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة اختلفوا. تخيل لما في قصة قاتل المائة نفس، رجل قتل 99 نفسا، دل على عابد راهب هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فأتم به المئة. دل على عالم قال هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين الله تبارك وتعالى، ولكن اترك أرضك فإنها أرض سوء واذهب إلى أرض كذا فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. هو في الطريق قبضت روحه، قبض الله تبارك وتعالى روحه، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. شوف ملائكة العذاب قالت إنه لم يعمل خيرا قط، إحنا هناخده لم يعمل خيرا قط. وقالت ملائكة الرحمة بل قد جاء تائبا مقبلا إلى الله تبارك وتعالى بقلبه. فتخيل حتى الاختلاف وقع بين الملائكة، بل حتى وقع الاختلاف بين الأنبياء، وقع الاختلاف بين نبي الله موسى وأخيه هارون لما لام أخاه هارون على اتخاذ بني إسرائيل العجل وعبادتهم للعجل، ووقع الاختلاف بين نبي الله داود وسليمان عليهما وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام إذ نفشت الغنم في زرع القوم، فكان الحكم وكان الحق مع من؟ مع الولد، مع الابن. قال الله تبارك وتعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فالشاهد الخلاصة إن الاختلاف سنة كونية ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك، بس إن احنا محتاجينه في هذا الزمان إن احنا نتعلم أدب الخلاف. ومن أعظم آداب الاختلاف الرجوع إلى الله تبارك وتعالى وإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان ولا يزالون مختلفين، أرحب أخي وحبي الغالي الداعي الشاب صاحب الأسلوب الدعوي المتميز المميز، صاحب الأسلوب السهل العذب الرقيق الركراك، أخي الحبيب الشيخ عبد الرحمن موسى. أهلا شيخ عبد الرحمن، حياكم الله بياكم، ربنا يبارك فيك ويحفظك، وعذرا على الإطالة في المقدمة.
لا لا، سعدنا وأمتعتني شيخ،
ربنا يرضى عنكم شيخ عبد الرحمن. ما شاء الله الشيخ عبد الرحمن من دعاء من أصحاب الأسلوب الدعوي المتميز والمميز وصاحب سمت طيب، يعني ما شاء الله نشم من كلامه رائحة الإخلاص، أحسبه من المخلصين المخلصين ولا أزكي على الله، اللهم أمين يا رب. طبعا الشيخ عبد الرحمن ربنا يبارك فيه وينفع بيه ما شاء الله حاليا، حتى فضل أحيانا بين الحين والآخر سافر المملكة العربية السعودية في المدينة المنورة، فضل في دراسة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، فهنيئا له أن يجلس بجوار المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وهنيئا له أن يمكس في مدينة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. الشيخ عبد الرحمن يعني بنتكلم النهاردة عن موضوع في غاية الأهمية، ولا يزالون مختلفين. ليه النهاردة بنتكلم عن اختلاف؟ للأسف أصبح هناك اختلاف في الأحكام في العلماء، أصبحنا تطاورا على العلماء ليل نهار عبر السوشيال ميديا وغيرهم على وسائل الإعلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محتاجين نتعلم أدب الاختلاف. هل كل اختلاف مقبول يا شيخ عبد الرحمن؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية لا أجد كلمات تعبر عن مدى سعادتي بوجودي مع حضرتك شيخ محمود، وأشهد الله أني أحبك في الله،
أحبك يعني،
وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم أمين يا رب العالمين. في البداية أنا بس أريد أوضح معنيين مهمين جدا هم سبب المشكلة كلها في الاختلافات، وهو معنى الاختلاف. معنى الاختلاف، الاختلاف معناه هو أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر، أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر. وهناك فرق كبير بين الاختلاف والافتراق. الافتراق معناه إعلان الفرقة في الدين والاختلاف فيه. الاختلاف هو الافتراق، هو جزء من الاختلاف، بل اختلاف وزيادة عليه. فالافتراق أشد من الاختلاف. أنا في البداية أردت أبين هذين المعنيين
مرة أخرى يا شيخ، هذا التأصيل، الفرق بين الافتراق والاختلاف مرة أخرى.
الاختلاف هو أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر. أما الافتراق هو إعلان الفرقة في الدين والاختلاف فيه، وهذا الذي حذر منه الله عز وجل في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا
ولا تفرقوا.
ولا تفرقوا، لم يقل الله عز وجل ولا تختلفوا، لأن الاختلاف كما تفضلت هو سنة الله في كونه. نعم.
وهذا الذي حذر منه عليه السلام: ستفترق أمتي.
نعم.
ليس كذلك؟
نعم. نعم. والله عز وجل ذكر الافتراق في أكثر من موضع، منه قوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا وإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فأنا أريد أوضح هذين المعنيين، لأن كثيرا من إخواننا الدعاة وشباب الصحوة الإسلامية الذين لم يكتمل فقههم في الدين خلطوا بين مسائل الاختلاف وبين مسائل الافتراق، فجعلوا الخلاف في مسائل الافتراق وأعلنوا الفرقة في مسائل الاختلاف، وهذا ناتج عن الجهل بأصول الافتراق وكيف يكون ومتى يكون ومن المخول له أصلا بأن يحكم على شخص بالفرقة أو على جماعة بالفرقة. لذلك أريد أن أبين بعض الفروقات بين الاختلاف وبين الافتراق. الفرق الأول أن الاختلاف يكون في الفقه والافتراق يكون في العقيدة. مثلا أئمتنا الأحناف يرون الإرسال في الصلاة، وغيرهم من العلماء يرون وضع اليد اليمنى على اليسرى. هذا اختلاف أو افتراق؟ هذا اختلاف، لأنه في الفقه. ولكن مثلا الخلاف بين الشيعة وأهل السنة في العقيدة في إمامة عمر رضي الله عنه وأبي بكر، هذا افتراق من مسائل الافتراق التي تفرق بين أهل السنة وأهل الشيعة. الفرق الثاني أن قلنا أن الافتراق هو جزء من الاختلاف، فالاختلاف عندما يزيد على حده يصل إلى الافتراق.
إذن الاختلاف ممكن نقول شيخ عبد الرحمن الاختلاف لا يكون في أصول الشريعة.
نعم، لا يكون في أصول الشريعة.
لا تقتضي الفرقة والهجران.
نعم نعم. مثل الفقه. حتى ليس كل خلاف مقبول كما سنذكر إن شاء الله. الفرق الآخر بين الاختلاف والافتراق أن ليس كل خلاف قد يصل إلى الافتراق. قد يصل إلى الافتراق وقد لا يصل. يقول الإمام الشاطبي رضي الله عنه: ووجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يعني جملة تكتب بماء العين. ووجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا من بعده ولكنهم لم يتفرقوا ولم يصيروا شيعا، لأنهم لم يفارقوا الدين، بل اختلفوا فيما أذن لهم من اجتهاد في الرأي واستنباط من الكتاب والسنة.
جميل جميل، رائع.
نعم.
إذن شيخ عبد الرحمن، إذن هل بقى كل خلاف مقبول؟ إذا كنا نتكلم عن الاختلاف بقى.
نعم.
وليس الافتراق، كل خلاف وكل اختلاف مقبول في واقعنا وفي أيامنا؟
إحنا قلنا إن الافتراق خلاص غير مقبول، لأنه يفرق بين الحق والباطل ويفرق بين السنة والبدعة وغيرها. طيب الخلاف أو الاختلاف، هل كل اختلاف مقبول كما تفضلت؟ لا، ليس كل خلاف مقبول. الخلاف ينقسم إلى نوعين: خلاف سائغ وخلاف غير سائغ، أو خلاف معتبر وخلاف غير معتبر.
سائغ يعني ممكن نقول مجازا مشهور.
نعم، الخلاف السائغ والخلاف المعتبر بمعنى واحد، والخلاف غير السائغ وغير المعتبر بمعنى واحد. طيب ما هو الخلاف السائغ أو ما هو الخلاف المعتبر؟ الخلاف السائغ هو الخلاف الذي يكون في وجهات النظر أو في المقصود من الدليل، مثل الخلاف في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلف أهل العلم في القرب، فمنهم من قال الحيض ومنهم من قال الطهر، فهذا اختلاف سائغ. لكن الخلاف غير السائغ أو غير المعتبر هو المبني على الهوى وليس مبنيا على دليل ولا على استناد إلى فعل أحد من السلف، كما قال أحد الشعراء: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر.
نعم أحسنت. نعم. إذن شيخ عبد الرحمن، إذن ليس كل خلاف مقبول.
نعم.
إذن لماذا نختلف أصلا؟ كتير بيقول حتى يمكن حتى لو حد مثلا مش عايزين يستمع إلى المقدمة في لما قلت في الأول، وإن كان اختلاف سنة كونية إلا أننا مأمورون شرعا بالوحدة والاعتصام.
نعم. اعتصموا
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
نعم.
طب ليه نختلف؟
نعم. نختلف لأن الله عز وجل خلقنا مختلفين. بدليل قوله تعالى: ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. حضرتك تفضلت أن الاختلاف وقع بين الملائكة ووقع بين الأنبياء ووقع بين الصحابة، فلا عجب أن يقع الخلاف بيننا نحن ونحن أقل من كل هؤلاء.
وقع بين موسى والخضر
عليهم السلام. نعم عليهم السلام. فالخلاف سنة كونية، ولكن المشكلة ليست في الخلاف، إنما في طريقة التعامل مع الخلاف. كيف نتعامل مع هذا الخلاف؟ لابد للاختلاف من قواعد حتى تضبط هذا الخلاف ولا يتحول من خلاف إلى افتراق، ولابد للخلاف من أدب، لابد أن ألتزم بأدب الخلاف حتى لا يتحول هذا الاختلاف إلى مشاحنات وإلى بغضاء وإلى افتراق. وهو أصلا يعني مسألة من المسائل الخلاف فيها سائغ والخلاف فيها معتبر، فأنا أحول هذا الخلاف إلى افتراق وهذا لا يصح.
نعم. ما هي بقى أدب الخلاف؟ أحوجنا إليها في هذا الزمان. يمكن أنا ذكرت أول أدب من أدب الخلاف في المقدمة، وقلت يمكن على رأس هذه الأدب الرجوع إلى الله تبارك وتعالى وإلى حكم الله تبارك وتعالى وإلى كتاب الله وإلى سنة رسوله.
نعم.
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله.
نعم.
زدنا يا شيخ عبد الرحمن من أدب الخلاف حتى يسمع يعني الشباب ويسمع المسلمون والمسلمات في كل مكان.
جزاكم خير، نسأل الله أن يعلمنا وإياكم.
اللهم
آداب الخلاف كثيرة، ولكن أذكر منها على سبيل المثال أول شيء زي ما حضرتك تفضلت الإخلاص.
نعم.
الإخلاص، أنني أخلص لله نيتي، أنني أختلف لأجل أنني أرى أن هذا من وجهة نظري هو الصواب، قد يكون خطأ، ولكن أنا لا أختلف من أجل أن أختلف وخلاص، إنما أختلف تدينا لله عز وجل أنني أرى أن هذا الصواب. الأدب الثاني احترام المخالف وحسن الظن فيه، وأحسن الظن أنه أراد الحق مثلما أنا أردت الحق. الأدب الآخر هو حسن النصيحة وحسن المحاورة بالموعظة الحسنة وبالحكمة، لأنني أنا لو اختلفت مع أحد الأشخاص وذهبت لأكلمه بأسلوب غير لائق لن يقبل مني وإن كان الحق معي، كذلك لو ذهبت إليه وكلمته بأسلوب حسن قد يقبل مع أنني مخطئ.
نعم.
أذكر قصة.
إذن لابد من معرفة حال المخاطب نفسه.
نعم.
من أختلف معه.
نعم. أذكر قصة جميلة جدا في هذا الموقف وبها بعض الآداب التي يجب أن نتحلى بها. حضرتك تفضلت بذكر قصة عن الإمام الشافعي، وقصة أيضا مع الإمام الشافعي ومع تلميذه يونس بن عبد الأعلى رضي الله عنه ورحمهم الله. يونس بن عبد الأعلى كان تلميذا للإمام الشافعي، وكان يجلس في أحد المرات في مجلس الإمام الشافعي، فاختلف مع الإمام الشافعي في مسألة فغضب وقام من المجلس وذهب إلى بيته، فلما جن الليل وجد الباب يطرق، فقال من؟ قال محمد بن إدريس. فقال الإمام يونس: فتذكرت كل من هم اسمه محمد بن إدريس إلا الشافعي رضي الله عنه. يقول: ففتحت الباب فوجدته محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه، فأول ما رآه قال له: يا يونس، تجمعنا مسائل وتفرقنا مسألة، يا يونس، كسب القلوب أفضل بكثير من كسب المواقف، لا تحاول الانتصار في جميع المواقف، فأحيانا كسب القلوب أولى من كسب المواقف. يا يونس اكره الخطأ ولكن لا تكره المخطئ. يا يونس أبغض بكل قلبك المعصية ولكن ارحم العاصي. يا يونس إن مهمتنا هي القضاء على المرض وليس القضاء على المرضى. قصة جميلة، قصة جميلة جدا في التعامل مع المخالف. يعني الإمام الشافعي ويونس بن عبد الأعلى تلميذه لم يقل هذا خرج من الدين، هذا ابتدع، هذا خالفني، هذا كذا هذا كذا، كما يفعل بعض إخواننا الآن إن اختلفنا في مسألة من المسائل تجد التبديع والتفسيق، بل ربما يصل الأمر إلى التكفير والعياذ بالله.
نسأل الله العفو والعافية يا شيخ. إذن كيف كان بقى الصحابة الله عليهم كيف كانوا يتعاملون مع مسائل الخلافيه؟ وانا ذكرت مثال لذلك.
نعم.
سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر بن الخطاب في شان اسرى بدر.
نعم.
كيف كانوا يتعاملون في باقي المسائل الخلافيه؟
الصحابه رضوان الله عليهم ضربوا اروع الامثله في التعامل مع الاختلافات. نعم. ويوجد قصه مشهوره حصل فيها خلاف بين الصحابه. فكيف تعامل الصحابه مع هذا الخلاف؟ بني قريظه نوع من انواع اليهود، صنف من اصناف. نعم. اليهود. وهم كغيرهم يعني الذين بهم صفة نقض العهود، وقد نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في ظرف صعب، فجاء الأمر من الله عز وجل أن يخرج إليهم، فأمر الصحابة رضوان الله عليهم أن يخرجوا إلى بني قريظة، وقال الحديث المشهور لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فخرج الصحابة رضوان الله عليهم،
اختلفوا في قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي مفهوم قول النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم. وأذن عليهم الأذان العصر، فبعضهم قال نصلي العصر
في بني قريظة
في مكانهم. نعم. لم يصلوا إلى نعم. إلى بني قريظة، وبعضهم قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نصلي إلا في بني قريظة. نعم. فبعضهم صلى وبعضهم لم يصلي، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين. فلم يتعامل الصحابة رضوان الله عليهم مع هذا الخلاف على أن هذه الجماعة هي الصحيحة والثانية خطأ، والعكس هذه صحيحة والثانية خطأ. لم يبدعوا ولم يفسقوا، وحاشاهم رضوان الله عليهم أن يفعلوا مثل هذا.
عشان كده رسالة بقى يا شيخ عبد الرحمن، رسالة. نعم. لكل يعني نأسف نقول للشباب اللي بيطولوا على العلماء واللي بيكفروا بعض ويفسقوا بعض ويختلفوا. نعم. بعض ويفترقوا للأسف الشديد حتى في مسائل فرعية ليس. نعم. مسائل الأصول حتى بنقول احنا عاوزين الدين يلمنا مش يبعترنا.
نعم.
الدين يوحدنا مش يفرقنا.
نعم.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
نعم.
لما بنشوف الخلاف ده على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وغيره يا شيخ عبد الرحمن، وانا الصراحه الواحد يكاد يبكي دما بدل الدمع لما بشوف والله مكتوب. نعم. تلاقي حرب 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 كلاميه واختلاف وعلى العام حتى امام الناس. هنا بقى نسال سؤال في غايه الاهميه، ما موقف العوام لما تلاقي حد من العوام مش من طلبه العلم ولا من العلماء يشوف موقف زي كده، لما يشوف اثنين مثلا من الدعاء مما يطلق عليهم مثلا دعاء اختلفوا مع بعض وعمالين يفسقوا بعض ويكفروا بعض. نعم. ويهزقوا في بعض على مقطع السباق، موقف العوام من هذه المسائل الخلافيه دي.
بس لو تسمح لي يا دكتور محمود بمناسبه كلام حضرتك ان احنا نريد التجميع. نعم. اذكر مقوله جميله جدا لشيخ الدكتور محمد حسان حفظه الله وبارك. نعم. في عمره. نعم. يقول اننا ندعو الى وحده الصف.
نعم.
ولكننا لا نريدها وحده تجمع شتاتا متناقضا على غير حق واتباع وهدى، فإن وحدتنا على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة تجمع ولا تفرق وتجمع المسلمين. فإن وحدتنا على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة تجمع ولا تفرق.
نعم. إذا موقف العوام بقى يا شيخ عبد الرحمن لما يشوف مثل هذه الخلافات على العام وعلى مرأة ومسمع من جيل، ماذا يفعل العام رجل العامي اللي هو ليس طالب علم ولا عالم؟
نعم. العوام عندما يروا، وطبعا أنا من العوام، العوام عندما يروا الخلاف بين أهل العلم أول شيء العامي هو مقلد. يعني أنا رأيت خلافات مثلا بين المذاهب الأربعة فأنا أقلد مذهب أو أقلد عالم أثق في علمه وآخذ برأيه. طيب هذه الخلافات بين أهل العلم ليس لي شأن أنا بها. يعني أنا ربما لا أحفظ القرآن، ربما لا أعرف أصلا معنى الفقه لغة ولا اصطلاحا، فما الذي يعني يجعلني أدخل في هذه الخلافات؟ أنا يكفيني التقليد، أن أقلد رأي عالم من العلماء. حتى قالوا يعني المقلد ليس له أن ينظر في دليل من يقلده. الناس ينقسمون إلى قسمين، إما مقلد أو مجتهد، ليس لهم ثالث، إما مقلد أو مجتهد. فأنا من العوام أقلد شيخي مثلا، لا يحق لي أن أذهب لشيخي وأقول له ما دليلك على هذه المسألة، لأني لو سألته على الدليل معنى هذا أنني سأنظر في الدليل وأنني أمتلك أدوات النظر في الدليل. فهكذا يعني أنا انتقلت من التقليد إلى الاجتهاد. لكن أنا كعامي أثق، أنظر في من أثق في علمه وأقلده، وأترك كل هذه الخلافات، ويسعني أن أقلد الصحابة في كيف كانوا يتعاملون مع الخلاف، وأقلد السلف كلهم والنماذج كثيرة الحمد لله.
وما رأيك شيخ عبد الرحمن في من يقول الآن وينادي ونرى ونسمع هذا الكلام على مرأة ونسمع من الجميع يقول لك دعنا من العلماء؟
نعم.
سواء من العلماء
نعم
تذكروا مثلا
نعم،
يعني عاوزين بقى ناخد ايه خلينا مع الدليل.
نعم.
ما رأيك في من يرد هذه الكلمات؟
لا أجد رد على هذا على هذه الجملة أبلغ من هذه العجوز الذي ذهبت إلى أحد المشايخ وسألته عن سؤال، فقال لها أجيبك بقول مالك أم بالكتاب والسنة؟ فقالت له أجبني بقول مالك فإنه أعلم منك بالكتاب والسنة. هؤلاء الذين يقولون دعنا من العلماء، العلماء هؤلاء لم يأتوا بهذا الكلام من كيسهم ومن عندهم، إنما نظروا في الأدلة، نعم، ونظروا في الكتاب والسنة، وهم أعلم منا بالكتاب والسنة. يعني عندما أجد مسألة مختلف فيها أقول لا أنا أريد الكتاب والسنة، طيب أنا أصلا مقلد، كيف أنظر في الكتاب والسنة مباشرة وأستخرج منها الأحكام وأترك الإمام البخاري، أترك الإمام مالك، أترك الإمام الشافعي؟ والتقليد ليس معناه أن أترك الكتاب والسنة، إنما أصلا أنا أقلد من يعلمني الكتاب والسنة.
أحسنت أحسنت إن شاء الله. طيب إذا كان بقى الأئمة نفسهم اختلفوا،
نعم،
كيف كانوا يتعاملون مع الاختلافات؟ أئمة المذاهب الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد محمد، كيف كانوا يتعاملون بعضهم البعض في الاختلافات في مسائل الفقه؟
بعض أتباع المذاهب يختلفون اختلافا شديدا ويصلون إلى الافتراق. لو نظر هؤلاء إلى ما كان يفعل أئمة المذاهب والله لما فعلوا كل هذه الأفعال.
انظروا كيف كان يتعامل أحمد بن حنبل مع شيخه الشافعي،
نعم،
ولكل منهما مذهب.
نعم. الأئمة الأربعة ضربوا أروع الأمثلة في التعامل مع الاختلافات. الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة كانوا يرون بالجهر بالبسملة في الصلاة، لأنهم يرون أن البسملة آية من الفاتحة.
أنت تعرف شيخ عبد الرحمن أن هذا الأمر الجهر بالبسملة، يعني شوف يمكن لسه حتى يمكن المعلومة دي وأنا محدش شيخ عبد الرحمن لم يخبرني بها، الجهر بالبسملة دي يكاد يحصل عليها أقول لك حرب وهرج ومرج في المسجد، ورأيت ذلك بعيني.
والله
الإمام لا يجهر بالبسملة يكاد أن أحد من المأمومين أن هو يعتدي على الإمام
يخرج من الصلاة
ويعتدي على الإمام أن هو لا يجهر بالبسملة.
نعم.
ويسر بالبسملة.
نعم. الإمام الشافعي رضي الله عنه والإمام أبي حنيفة كانوا يصلون خلف أئمة المدينة وهم كانوا لا يجهرون بالبسملة لا سرا ولا جهرا. نعم. ومع ذلك كانوا يصلون خلفهم. الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله كان يرى أن القنوت في صلاة الفجر سنة مؤكدة، فلما ذهب إلى قبر الإمام أبي حنيفة وصلى الفجر بجوار قبره فلم يقنت في صلاة الفجر، فلما سئل عن ذلك قال وهل يحق لي أن أخالفه وأنا في حضرته؟ هل يحق لي أن أخالف الإمام أبي حنيفة وأنا في حضرته؟ الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان يرى وجوب الوضوء من الحجامة، وكان الإمام مالك لا يرى هذا، لا يرى الوضوء من الحجامة. فلما سئل الإمام أحمد هل نصلي لو كان الإمام مالك، طبعا الإمام مالك متقدم، لو كان الإمام مالك موجود هل نصلي خلفه؟ قال وكيف لا أصلي خلف الإمام مالك وسعيد بن المسيب، لأنهم يرون نفس الرأي. هكذا كان تعامل،
بل حتى يعني في واقعنا المعاصر يا شيخ عبد الرحمن، يمكن أظن إن لم تخن الذاكرة، يعني قيل إن علامة شيخنا رحمه الله، علامة ألباني رحمه الله، كان يقول إن اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد الرفع من الركوع بدعة.
نعم.
كان يا رب ارسل يدين.
نعم.
وورد عنه ان الامام الالباني رحمه الله صلى خلف اظن شيخنا عثيمين او شيخ باز، ان لم تكن لا اتذكر بالضبط من.
نعم.
صلى وراه وكان يضع يده اليمنى على اليسرى.
نعم.
اجتماعا يعني لرايه.
نعم.
فبنقول حتى يعني شوف، وان كان الامام الالباني كان له راي في.
نعم.
وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، ولكن انظر الادب.
نعم.
الادب في التعامل حتى بين اهل العلم، هذا ما نريده الان، لا اقول بين العلماء بل حتى بين طلبه العلم.
نعم. ده الهدف من الحلقة دي يا شيخ محمود.
نعم.
وده كان الهدف من اختيار الموضوع ده، ان احنا نوصل رسالة لإخواننا ان الاختلاف السائغ. نعم. الاختلاف السائغ يعني ملوش داعي ان احنا نتقاتل وان نحوله من اختلاف الى افتراق.
نعم.
حتى احد الشعراء يقول: مهما العقول تباينت فيما ترى.
نعم.
مهما العقول تباينت فيما ترى، تبقى القلوب بودها دوما تفي. هب أن رأيك غير رأيي يا أخي، ما شأن ود بيننا أن يختفي.
يعني
إذا اختلفنا، إذا اختلفنا في مسألة سائغة، يعني ملوش داعي نتقاطع ونقطع الأرحام. أنا أعرف إخوة تقاطعوا بسبب مسألة خلافية والخلاف فيها سائغ. نسأل الله العفو والعافية.
الله يا رب. احيانا يا شيخ عبد الرحمن المخاطب، انت قلت طبعا من اداب الخلاف معرفه حال المخاطب.
نعم.
طيب هنا بقى سؤال يتراود في اذهان الكثير من الناس، لو انا عارف ان حال المخاطب ده حتى اتكلم معاه كتير، وانا عارف ان حاله ان مهما قلت مهما كنت معاه مش هيذعن، هو ممكن يكون على خطا مش هيذعن بالحق.
نعم.
ماذا افعل معه؟ اهجره او مثلا خلاص ننهي الخلاف؟
اذا كان الخلاف سائغ فخلاص، يعني هو متمسك برايه وأنا عندي رأيي والكل إن شاء الله صحيح.
نعم.
ولكن إذا كان الخلاف غير سائر أو الخلاف تحول إلى فرقة، يعني هذه لها ضوابط في التعامل معها، وقد بينها شيخنا الشيخ محمد حسان حفظه الله في شرحه لأصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، قال يعني شرح أصول كثيرة منها سلامة القصد وحسن النية. يعني إذا أردت أن أهجر شخص حتى يتراجع عن خطئه.
نعم.
لابد أولا يعني كل شخص يختلف عن الآخر.
نعم.
فمثلا الشيخ محمود يعني صديق مقرب جدا بالنسبة لي، ولو هجرني هجره لي يعني هيفرق معايا.
نعم.
وربما أعود إلى الحق لهجره لي، ولكن ممكن صديق لي تاني لو هجرته يقول يعني
نعم.
الحمد لله هيجي غيره يعني.
نعم.
فلذلك مراعاة أحوال المخالفين شيء مهم جدا.
نعم.
مش كل مخالف لي أهجره. طيب لو أردت أن أهجر شخص مقرب لي، فشيخ محمد حسن حفظه الله ذكر بعض الضوابط، قال سلامة القصد وحسن النية.
حسنت.
هجر المظهرين للبدع الداعين إليها. المظهرين للبدع الداعين إليها.
نعم.
يعني إن كان مظهرا للبدع فقط ولا يدعو إليها، يعني يكون أمره أخف من أن يظهرها ويدعو إليها. وقال مراعاة أحوال الهاجرين والمهجورين قوة وضعفا قلة وكثرة. لا أريد أن أستفيض في هذا الموضوع.
أحسن شيخ عبد الرحمن، لفض فوق، نافع الله بكم بلاده والعباد.
بارك الله فيك.
بسرعة ولا أملك في نهاية هذا اللقاء إلا أتقدم بخالص الشكر لأخي وحبيب الغالي الشيخ عبد الرحمن موسى شرفتنا شيخ عبد الرحمن، ربنا يبارك فيكم ويرضى عنكم وينفع بكم، وأصلنا جميعنا بكم في المدينة المنورة صحبة المصطفى صلوات ربي والسلام عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يجنبهم الشقاق والفرقة، إنه على كل شيء قدير. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
درس الأماني دام وإحنا دهب بالعمى والأصغر والأحلى.